إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، للأبوين حق عظيم وشأن كبير أوجبه الله على الأولاد فليس على المخلوق بعد حق الله وحق رسوله أوجب من حقوق الوالدين، وذلك أن الله أمر بالإحسان إليهما بعد الأمر بعبادته، فما أمر بعبادته إلا وأمر بالإحسان إلى الوالدين، وقرن شكرهما مع شكره أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أيها المسلم، وحق الوالدين واجب على الأولاد ذكورا وإناثا بنص القرآن العزيز وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون على هذا الواجب العظيم إجماعا قطعيا لا إشكال فيه. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فأمر بعبادته ونهى عن الشرك به وأمر بالإحسان إلى الوالدين. وقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: ووصينا الإنسان بحسنى. وقال: ووصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملت أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. أيها المسلم، فهذه آيات القرآن دالة على وجوب الإحسان بالأمر الصادر من رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: من أحق الناس بصحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. أيها المسلم، إنه حق أكيد وواجب عظيم سهل ويسير على ذوي المروءة والشهامة وذوي الإيمان الصادق والوفاء ومعرفة قدر الجميع، وشاق على أراضي الخلق ضعفاء الإيمان من لم يعرف للمعروف هذا ولا للجميل شأنا. أيها المسلم، إن لبر الوالدين فضائل عديدة، فمن فضائل بر الوالدين أن برهما من أحب الأعمال إلى الله. قال ابن مسعود: سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله سئل قال: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، أي بأول وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. إذن فشأن الوالدين جعل من أحب الأعمال إلى الله، وجعلت منزلته بعد منزلة الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام. ومن فضائل بر الوالدين أن برهما سبب لرضا الله عن ذلك الابن وتلك البنت البارة. يقول صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. ومن فضائل برهما أن برهما سبب بتوفيق الله لدخول الجنة مع الإيمان والعمل الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما فلم يدخلاه الجنة. ذلك لأنه عق بهما، عقهما وعسى إليهما وتجاهلهما، فلم يظهر بالجنة بأسباب عقوقه لوالديه. ومن فضائل برهما ما جاء أن الجنة تحت قدم الأم. استأذن رجل النبي بالجهاد فقال: ألك أم؟ قال: نعم. قال: ارجع بصر أحسن صحبتها. فأعاد عليه فقال: ويحك، انزم رجلها فالجنة ذم. ومن فضائل بر الأبوين أن برهما سبب لتكفير عظائم الذنوب مع التوبة إلى الله. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال: ألك أم؟ قال: لا. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: بر بها. ومن فضائل بر الأبوين أن برهما يعدل جهاد التطوع في الإسلام. وما أعظم أجر المجاهدين وما أكثر ثوابهما فالبر بوالديه، مجاهد في سبيل الله، سعي في الخير. أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يستأذن في الجهاد فقال: أحي وأدق؟ نعم. قال: ارجع ففيهما فجاهد، ارجع ففيهما فجاهد. فجعل برهما وخدمتهما والقيام بحقهما جهادا في سبيل الله. وفي لفظ: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يبايعه على الهجرة والجهاد قائلا: أبتغي بذلك رضا الله؟ قال: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: وتبتغي الأجر؟ قال: نعم. قال: ارجع فأحسن صحبتهما، ارجع فأحسن صحبتهما. ومن فضائل برهما أن برهما سبب لبر الأبناء بك، سبب لبر أولادك وبنيك وبناتك بك. جاء بالحديث يروى أنه صلى الله عليه وسلم قال: بروا بآبائكم تبركم أبناؤكم. وأن البر يشملهما ولو كانا غير مسلمين، بل لو كانا كافرين. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. جاء في السنة أن سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة كان في الجاهلية معروفا ببر أمه، مشهورا بهذا الخلق الحميد. فأسلم رضي الله عنه في أول الإسلام مكة. فلما أسلم قالت أمه: يا سعد، من أقبل طعاما حتى تتخلى عن دينك، وإلا أموت فتعير بي. فيقال إنه حق أمه. فقال يا أمه لا تقولي هذا، والله لأدع دينا دخلت فيه بعد ذلك. فحاولت أمه وامتنعت عن الطعام يومين أو أكثر. فقال يا أمه تعلمين أني لن أتخلى عن ديني، والله لو أن لك مئة نفس تخرج نفسا ما تخليت عن ديني، فكلي أو لا تأكلي. فلما رأت ذلك أكلت ثم أسلم حسن إسلامها. ومن فضائل بر الوالدين أن برهما سبب لإجابة الدعاء والتخلص من المضائق والمشاق والهموم والأحزان. أخبر صلى الله عليه وسلم عن قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، فانحدرت سقطة أغلقت عنهم رأي الناس، فأصبحوا في معزل عن الناس. ففتشوا فعلموا أنه لا من جاء لهم إلا صالح أعمالهم، فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. فأحدهم قال اللهم كان لي أبواني شيخاني كبيراني، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، لا أبي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت غبوقهما وانتظرت استيقاظهما، والصبية يتضاغون تحت قدمي هذا، فلم تطيقهما حتى استيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. فانفردت الصخرة شيئا. أيها المسلم، هكذا آثار البر وآثار الإحسان إلى الوالدين، إجابة الدعوة وصلاح العمل والنجاة من الكربات والمضائق بتوفيق من الله. أيها المسلم، وإن البر بوالدين له وجوه عديدة، فمنها إتمام الصلة وبذل المعروف والمخاطبة بالتي أحسن في الأمر والنهي وعدم المرادة السيئة والملاسنة، ومنها القول الحسن والبعد عن القول السيء. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هكذا الأدب الرفيع والخلق الكريم الذي يعامل به الابن المسلم والبنت المسلمة أباها وأباهما أباؤهما وأمهاتهما قولا لينا سهلا يشف عن خلق طيب وعن قلب رحوم وعن عطف وإحسان ورفق وحلم بهما. أيها المسلم، ومن أنواع البر رحمتهما عند كبر سنهما، فعند كبر السن تقل المعرفة وتضطرب الحال فلا تغجر منهما، فكم تسمع قولا وكم ترى شيئا لا يعجبك، لكن وطن نفسك على الصبر والتحمل، وذكر نفسك أيام طفولتك وكيف تفعل الأم تنظف وترضع وتشفق وتحزن لحزنك وتبكي لحزنك. لو سهرت ليلك لأسهرت ليلها، ولو بكيت لبكت منك، ولو أنست أمرا لأجر ذلك. اذكر لياليها وأيامها ونواقبها الحميدة وسيرتها النبيلة اذكر لها فضلها وسابقتها ومعروفها وجميل إحسانها. اذكر تلك الليالي الغابرة كم باتت سائرة لأجلك، وكم جاءت لشفائك، وكم مرضت لمرضك، وكم فهل حقها اليوم أن تجعلها في سقيط المتاع ولا تبالي بها أو تخرجها لدار العجزة تهربا وفرارا وضجرا منها وما كأنها عملت بك خيرا قط. أيها المسلم، ومن أنواع البر بها أن تعرف أن الأم حقا عظيما، فالنبي جعل حقوقا ثلاثة: حملت أمه كرها، ووضعته كرها، وحملها وحمله وفصاله 30 شهرا. انظر أخي وتأمل مراحل مرت بك مع أمك الكريمة، واليوم ويطلع إلى برك ولا خدمتك وإلى إحسانك، فتواجهها بقبيح القول وسيئ الفعل والتجاهل والتناسي، وما كأن أما لك قط. إنه لقلة الإيمان وضعف المروة وفساد الأخلاق أعاذني الله وإياكم من السوء. ومن ضرهما أن تشكر لهما جميلهما وتثني علي ذلك، ومن برهما أن تنفق عليهما إن احتاجا وتحسن إليهما وتقوم بخدمتهما. ومن حق ومن أنواع برهما أن تدعو الله لهما في ظهر الغيب بما قدما لك من معروف. وفي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم مثلا صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بهما بعد موتهما؟ قال: الصلاة عليهما، الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإكرام صديقهما، وإنفاذ عهدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فإكرام صديقهما ومن له بهم صلة وإنفاذ عهدهما من وصية أوصابها أو أمر أمراك به لا يخالف الشرع، فكن بذلك ممتثلا. ولقد عرف ولقد طبق الصحابة هذا الأمر العظيم. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزور أحد أصحابه ويقول: إنما زرتك لأن أباك كان صديقا لعمر، وإني سمعت رسول الله يقول: إن من أبد البر أن يبر العبد أهل ود أبيه بعده. جاءه أعرابي فأعطاه عمامة يلبسها وحمارا يرتاح عليه بعد الرحلة. قيل له: هم الأعراب يكفيهم قليل؟ قال: إني سمعت رسول الله يقول: إن أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه بعده، وإن أبا هذا كان صديقا لعمر. أيها المسلم، هذا خلق الإسلام يربي الشباب المسلم على المكارم الأخلاق وفضائل الأعمال. إنه الخلق الكريم والأعمال الصالحة، فهل يليق بأبي ابن أن يخاصم أباه أو يجادل أباه أو يشق أباه، ولا سيما في الأمور المادية التي كل سينتقل ويدعها؟ أخي المسلم، وإذا سمعت البر بالوالدين فاسمع حقوقهما، فاسمع حكم حقوقهما وما فيه من الضرر العظيم. فحقوق الوالدين: عصيانهما وإساءة الخطاب معهما، أو والعياذ بالله ضربهما لمن قل إيمانه وفقد ضميره، لمن قل إيمانه وانحلت أخلاقه، نسأل الله العفو والعافية الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وجهات الزور. فما زال يكررها حتى قال الصحابة: ليت سكت إشفاقا عليه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عبد الله بن عمرو العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الكبائر أن يلعن الرجل أبويه. قالوا: كيف يلعن أبويه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فاحذر أن تعرض أبويك لسيء أقوالي من لا خلاق له ولا مروءة له. أيها المسلم، إن من أسباب العقوق أمور، فمن أولا ما يتعلق بالأبوين، فإن الأبوين أحيانا يكونوا سببا في البر، وقد يكونوا سببا في العقوق. فالأب والأم إذا شاهدهم الأولاد من بني وبنات شاهدوا أمهم ويتبر بأمها وتحسن إلى أمها، وشاهد الأولاد جميع أباهم وهو يبر بأبيه ويحسن إلى أبيه ويقوي الصلة بأبيه، ترست تلك الأخلاق في ضمائرهم فعملوا مثل ما عمل. وإن رأوا الأب جافيا لأبويه معرضا عنهما مسيئا إليهما تخلقا بأخلاقه الخبيثة السيئة. ومنها أن بعض وسائل الإعلام تنشر من الشر والفساد وسيء الأخلاق، وتقول ولا تنشر يوما دعوة إلى هذه الفضائل وهذه الأخلاق الحميدة، بل يتجاهلها كثير من وسائل الإعلام. ومنها أن التربية والتعليم ورجال العلم والتربية قد يغفلون عن هذا الأمر ولا يلونه عناية، والواجب أن يكون هذا الأمر دائما يذكر به الأولاد والبنين والبنات في مراحل التعليم، لأنه خلق إسلامي واجب الاهتمام به والعناية به. أيها المسلم، وإن للعقوق عقوبات عاجلة وآجلة، فمن عقوبات العقوق أن الله جل وعلا يعجل عقوبة العاق في الدنيا لعما ادخر له في الآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: كل ذنب أن يؤجله الله إلا العاق لوالديه. وقال: ما من ذنب أحرى من أن يعجل الله له الدنيا، من أن يعجل الله له العقوبة في الدنيا مع ما يدخله بالآخرة من البغي وقطيعة الرحم. أيضا من عقوبة العقوق أن العاق لا يقبل عمله إلا بالله، وأعماله الصالحة معرضة للنقص العظيم. جاء في الأثر: ثلاثة لا تقبل أعمالهم، المنان والعاق والمكذب بالقدر. فاحرص أخي المسلم على أن تلقى الله بارا بأمك بارا بأبيك محسنا إليهما قائما بواجبهما، مربي أبناءك وبناتك على هذا الخلق الشريف والخلق الكريم لتنال ثواب الله. ومن آثار بر الوالدين راحة النفس وطمأن القلب واطمأن القلب وعموم الخير في البيت، وأن البيت ينبني على خير وتواصل فيدوم الاستقرار وراحة النفوس وصفاء القلوب. والعقوق يوجب كدر الحياة ونغص الحياة وشقاءها وتفرق الأمر وتشتات الشمل والبعد بعضهم عن بعض. فلنتق الله في آبائنا وأمهاتنا ولندعو الله لهما أن نقول اللهم اغفر لأمهاتنا واغفر لآبائنا وارحمهما كما ربيانا صغارا وجازهم عنا أحسن الجزاء يا خير من دعو وأكرم أرجو. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله أخلاق الإسلام أخلاق الشرف والعز والكرامة أخلاق المروءة والفضائل. هذا الإسلام الذي جاء ببر الأبوين والإحسان إليهما وأن الإحسان إليهما سبب لخير بل زيادة العمر وبركة الرزق. من أحب أن يمسأله في أجل أثره ويبسط له في رزقه فليصل إلى رحمه. هذه أخلاق الإسلام التي يشرف بها المسلم ويرفع بها رأسه ويستعز بها ويعلم أن الأخلاق العالية جاءت من رب العالمين ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أما النظم البشرية المحضة المادية المحضة فهي بضد ذلك تعتمد على النفس كما يقولون ولا يرى الأب ارتباطا بينه وبين أبنائه وبناته ولا الأولاد والبنات ارتباطا بآبائهم وأمهاتهم. إذا بلغ سنا معينة فارق كل صاحبه ولا يراه ولا يدري عنه ولو التقيا في مطعم لكل حاسب عن نفسه وما كل يعرف أحدا. إنما هناك عيد الأم كما يزعمون في أول الأمر ثم ينسى ذلك ويصبح كلا طريق نفسه. لا ميراث بينهما لأن القوانين الوضعية تبيح له أن يتصرف بكل أمواله ولو صرفها للقطط والكلاب وأي أمر ما من الأمور. لا يرتبط بعضهم بعضا ولا يعرف بعضهم بعضا حياة بهيمية. لكن دين الإسلام الذي جعل المسلم أسبابا في سعادة حياته وأسبابا تسادل وأسبابا لسعادته يوم لقاء ربه فهو يعمل في دنيا لصلاح آخر دينه ودنيا. أيها المسلم فأخلاق الإسلام هي الأخلاق الكريمة التي يكون بها عزيزا رافعا رأسه بها حامدا الله على هذا الخلق الكريم والعمل الصالح. أسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا. أمة الإسلام إن الله جل وعلا حذر الأمة من طاعة أعدائها ومن الإصغاء لأفكار أعدائها ومن لا خير فيهم ومن يريدون بالأمة الشقاء والبلاء. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا يا أبايا الإسلام إياكم الإصغاء إلى أفواه الحاقدين والحاسدين والحاقدين على الأمة الذين يتربصون بها الدوائر ويفرحون بما يصيبها من حزن وهم. إنهم أعداؤنا بالحقيقة فليكن المسلم على حذر من الإصغاء لكلماتهم السيئة وآرائهم الشاطة الضالة التي لا تريد بالإسلام خيرا وإنما تريد البغضاء والبلاء. بلادنا بلاد الإسلام، وأهل الإسلام ولله الحمد على قلب واحد في طاعة ربهم ونبيهم وباجتماع كلمتهم وطاعة ولاة أمرهم، هكذا يسيرون على هامج الصالح الزكي ويبتعدون عن الإصغاء للآراء الساقطة والدعوات الضالة المشينة التي هي محض أحد من أعداء الإسلام. لما يئسوا من كل شيء وعلموا أنهم أسقط في أيديهم فلا حول لهم ولا قوة، أرادوا من وراء ذلك بث الدعايات المضللة والأقوال السيئة، ولكن المسلم ثقة واثقا بدينه ثم واثقا بولاة أمره محبا للخير كارها للشر ما قتل له. أسأل الله أن يعافي الجميع من كل سوء. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد امتثالا لأمر ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعون وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز كل خير، اللهم أمده بعونك وتوفيق ودينه، اللهم صحح قلبه وبدنه وعافيه من كل مكروه إنك على كل شيء قدير، اللهم وفق ولي عهده سلطان بن عبد كل خير، سلطان بن عبد عزيز كل خير، سده في أقواله وأعماله، وفق النائب الثاني واهديه بكل خير إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغة ذاتك. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغة ذاتك. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، للأبوين حق عظيم وشأن كبير أوجبه الله على الأولاد فليس على المخلوق بعد حق الله وحق رسوله، أوجب من حقوق الوالدين، وذلك أن الله أمر بالإحسان إليهما بعد الأمر بعبادته، فما أمر بعبادته إلا وأمر بالإحسان إلى الوالدين، وقرن شكرهما مع شكره أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أيها المسلم، وحق الوالدين واجب على الأولاد ذكورا وإنادا بنص القرآن العزيز وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون على هذا الواجب العظيم إجماعا قطعيا لا خلاف لا إشكال فيه. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فأمر بعبادته ونهى عن الشرك به وأمر بالإحسان إلى الوالدين. وقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. أيها المسلم، فهذه آيات القرآن دالة على وجوب الإحسان بالأمر الصادر من رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: من أحق الناس بصحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. أيها المسلم، إنه حق أكيد وواجب عظيم سهل ويسير على ذوي المروءة والشهامة وذوي الإيمان الصادق والوفاء ومعرفة قدر الجميل، وشاق على أراذل الخلق ضعفاء الإيمان من لم يعرف للمعروف هذا ولا للجميل شأنا. أيها المسلم، إن لبر الوالدين فضائل عديدة، فمن فضائل بر الوالدين أن برهما من أحب الأعمال إلى الله. قال ابن مسعود: سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله سائل قال: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، أي بأول وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. إذن فشأن الوالدين جعل من أحب الأعمال إلى الله، وجعلت منزلته بعد منزلة الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام.
ومن فضائل بر الوالدين أن برهما سبب لرضا الله عن ذلك الابن وتلك البنت البارة. يقول صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. ومن فضائل برهما أن برهما سبب بتوفيق الله لدخول الجنة مع الإيمان والعمل الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما فلن يدخلاه الجنة. ذلك لأنه عق بهما، عقهما وأساء إليهما وتجاهلهما، فلم يظهر بالجنة بأسباب عقوقه لوالديه. ومن فضائل برهما ما جاء أن الجنة تحت قدم الأم. اسأل رجل النبي بالجهاد فقال: ألك أم؟ قال: نعم. قال: رجع بصر أحسن صحبتها. فأعاد عليه فقال: ويحك، إنزم رجلها فالجنة وذنب. ومن فضائل بر الأبوين أن برهما سبب لتكفير عظائم الذنوب مع التوبة إلى الله. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال: ألك أم؟ قال: لا. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: بر بها. ومن فضائل بر الأبوين أن برهما يعدل جهاد التطوع في الإسلام. وما أعظم أجر المجاهدين وما أكثر ثوابهما، فالبر بوالديه مجاهد في سبيل الله ساع في الخير. أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يستأذن في الجهاد فقال: أحي وأدق؟ نعم. قال: ارجع ففيهما فجاهد، ارجع ففيهما فجاهد. فجعل برهما وخدمتهما والقيام بحقهما جهادا في سبيل الله. وفي لفظ: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يبايعه على الهجرة والجهاد قائلا: أبتغي بذلك رضا الله؟ قال: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: وتبتغي الأجر؟ قال: نعم. قال: ارجع فأحسن صحبتهما، ارجع فأحسن صحبتهما. ومن فضائل برهما أن برهما سبب لبر أولادك وبناتك بك. جاء بالحديث يروى أنه صلى الله عليه وسلم قال: بروا بآبائكم تبركم أبناؤكم. وأن البر يشملهما ولو كانا غير مسلمين، بل لو كانا كافرين. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطاعهما، لا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا. جاء في السنة أن سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة كان في الجاهلية معروفا ببر أمه، مشهورا بهذا الخلق الحميد. فأسلم رضي الله عنه في أول الإسلام مكة. فلما أسلم قالت أمه: يا سعد، من أقبل طعاما حتى تتخلى عن دينك؟ وإلا أموت فتعير بي فيقال إنه عق أمه. فقال: يا أمه لا تقولي هذا، والله لأدع دينا دخلت فيه بعد ذلك. فحاولت أمه وامتنعت عن الطعام يومين أو أكثر. فقال: يا أمه تعلمين أني لن أتخلى عن ديني، والله لو أن لك 100 نفس تخرج نفسا ما تخليت عن ديني، فكلي أو لا تأكلي. فلما رأت ذلك أكلت ثم أثر حسن إسلامها. ومن فضائل بر الوالدين أن برهما سبب لإجابة الدعاء والتخلص من المضائق والمشاق والهموم والأحزان. أخبر صلى الله عليه وسلم عن قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، فانحدرت سقطة أغلقت عنهم رأي الناس فأصبحوا في معزل عن الناس، ففتشوا فعلموا أنه لا من جاء لهم إلا صالح أعمالهم، فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. فأحدهم قال: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا، لا أبي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت غبوقهما وانتظرت استيقاظهما والصبية يتضاغون تحت قدمي هذا، فلم تطيقهما حتى استيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. فانفردت الصخرة شيئا. أيها المسلم، هكذا آثار البر وآثار الإحسان إلى الوالدين، إجابة الدعوة وصلاح العمل والنجاة من الكربات والمضايق بتوفيق من الله. أيها المسلم، وإن أوى البر بوالدين له وجوه عديدة، فمنها إتمام الصلة وبذل المعروف والمخاطبة بالتي أحسن في الأمر والنهي وعدم المرادة السيئة والملاسنة، ومنها القول الحسن والبعد عن القول السيء. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هكذا الأدب الرفيع والخلق الكريم الذي يعامل به الابن المسلم والبنت المسلمة أباها وأباهما وأمهاتهما، قولا لينا سهلا يشف عن خلق طيب وعن قلب رحوم وعن عطف وإحسان ورفق وحلم بهما. أيها المسلم، ومن أنواع البر رحمتهما عند كبر سنهما، فعند كبر السن تقل المعرفة وتضطرب الحال فلا تغجر منهما، فكم تسمع قولا وكم ترى شيئا لا يعجبك، لكن وطد نفسك على الصبر والتحمل وذكر نفسك أيام طفولتك وكيف تفعل الأم تنظف وترضع وتشفق وتحزن لحزنك وتبكي لحزنك. لو سهرت ليلك لأسهرت ليلها، ولو بكيت لبكت منك، ولو أنست أمرا لأجر ذلك. اذكر لياليها وأيامها ونواقبها الحميدة وسيرتها النبيلة، اذكر لها فضلها وسابقتها ومعروفها وجميل إحسانها. اذكر تلك الليالي الغابرة، كم باتت ساهرة لأجلك، وكم جاعت في شبهك، وكم مرضت بمرضك، وكم. فهل حقها اليوم أن تجعلها في سقيط المتاع ولا تبالي بها، أو تخرجها لدار العجزة تهربا وفرارا وضجرا منها، وما كأنها عملت بك خيرا قط؟ أيها المسلم، ومن أنواع البر بها أن تعرف أن الأم حقا عظيما. فالنبي جعل حقوقا ثلاثة: حملت أمه كرها، ووضعته كرها، وحملها وحمله وفصاله 30 شهرا. انظر أخي وتأمل مراحل مرت بك مع أمك الكريمة، واليوم ويطلع إلى برك ولا خدمتك وإلى إحسانك، فتواجهها بقبيح القول وسيئات والتجاهل والتناسي، وما كأن أما لك قط. إنه لقلة الإيمان وضعف المروءة وفساد الأخلاق أعاذني الله وإياكم من السوء. ومن ضرهما أن تشكر لهما جميلهما وتثني علي ذلك، ومن برهما أن تنفق عليهما إن احتاجا، وتحسن إليهما وتقوم بخدمتهما. ومن حق ومن أنواع برهما أن تدعو الله لهما في ظهر الغيب بما قدما لك من معروف. وفي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم بعد، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بهما بعد موتهما؟ قال: الصلاة عليهما، الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإكرام صديقهما، وإنفاذ عهدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فإكرام صديقهما ومن له بهم صلة، وإنفاذ عهدهما من وصية أوصابها أو أمر أمراك به لا يخالف الشرع، فكن بذلك ممتثلا. ولقد عرف الصحابة، ولقد طبق الصحابة هذا الأمر العظيم. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزور أحد أصحابه ويقول: إنما زرتك لأن أباك كان صديقا لعمر، وإني سمعت رسول الله يقول: إن من أبد البر أن يبر العبد أهل ود أبيه بعده. جاءه أعرابي فأعطاه عمامة يلبسها وحمارا يرتاح عليه بعد الرحلة. قيل له: هم الأعراب يكفيه قليل؟ قال: إني سمعت رسول الله يقول: إن أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه بعده، وإن أبا هذا كان صديقا لعمر. أيها المسلم، هذا خلق الإسلام يربي الشباب المسلم على المكارم الأخلاق وفضائل الأعمال. إنه الخلق الكريم والأعمال الصالحة. فهل يليق بأب ابنه أن يخاصم أباه، أو يجادل أباه، أو يشق أباه، ولا سيما في الأمور المادية التي كل سينتقل ويدعها؟ أخي المسلم، وإذا سمعت البر بالوالدين فاسمع حقوقهما، فاسمع حكم حقوقهما وما فيه من الضرر العظيم. فحقوق الوالدين: عصيانهما وإساءة الخطاب معهما، أو والعياذ بالله ضربهما لمن قل إيمانه وفقد ضميره ومن قل إيمانه وانحلت أخلاقه. نسأل الله العفو والعافية الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اشركوا بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وجاة الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة ليت سكت إشفاقا عليه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عبد الله بن عمرو العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الكبائر أن يلعن الرجل أبويه. قالوا كيف يلعن أبويه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فاحذر أن تعرض أبويك لسيء أقوال من لا خلاق له ولا مروءة له. أيها المسلم، إن من أسباب العقوق أمور، فمن أولا ما يتعلق بالأبوين، فإن الأبوين أحيانا يكونوا سببا في البر وقد يكونوا سببا في العقوق. فالأب والأم إذا شاهدهم الأولاد من بني بنات شاهدوا أمهم وهي تبر بأمها وتحسن إلى أمها، وشاهد الأولاد جميع أباهم وهو يبر بأبيه ويحسن إلى أبيه ويقوي الصلة بأبيه، ترست تلك الأخلاق في ضمائرهم فعملوا مثل ما عمل. وإن رأوا الأب جافيا لأبويه معرضا عنهما مسيئا إليهما تخلقا بأخلاقه الخبيثة السيئة. ومنها أن بعض وسائل الإعلام تنشر من الشر والفساد وسيء الأخلاق وتقول ولا تنشر يوما دعوة إلى هذه الفضائل وهذه الأخلاق الحميدة، بل يتجاهلها كثير من وسائل الإعلام. ومنها أن التربية والتعليم ورجال العلم والتربية قد يغفلون عن هذا الأمر ولا يرونه عناية، والواجب أن يكون هذا الأمر دائما يذكر به الأولاد والبنين والبنات في مراحل التعليم، لأنه خلق إسلامي واجب الاهتمام به والعناية به. أيها المسلم، وإن للعقوق عقوبات عاجلة وآجلة، فمن عقوبات العقوق أن الله جل وعلا يعجل عقوبة العاق في الدنيا مع ما ادخر له في الآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم كل ذنب أن يعجله الله إلا العاق لوالديه. وقال ما من ذنب أحرى من أن يعجل الله له الدنيا العقوبة في الدنيا مع ما يدخله بالآخرة من البغي وقطيعة الرحم. أيضا من عقوبة العقوق أن العاق لا يقبل عمله إلا بالله، وأعماله الصالحة معرضة للنقص العظيم. جاء في الأثر ثلاثة لا تقبل أعمالهم: المنان والعاق والمكذب بالقدر. فاحرص أخي المسلم على أن تلقى الله بارا بأمك بارا بأبيك محسنا إليهما قائما بواجبهما، مرب أبناءك وبناتك على هذا الخلق الشريف والخلق الكريم لتنال ثواب الله. ومن آثار بر الوالدين راحة النفس وطمأنينة القلب وعموم الخير في البيت، وأن البيت ينبني على خير وتواصل فيدوم الاستقرار وراحة النفوس وصفاء القلوب. والعقوق يوجب كدر الحياة ونقص الحياة وشقاءها وتفرق الأمر وتشتات الشمل والبعد بعضهم عن بعض. فلنتق الله في آبائنا وأمهاتنا ولندعو الله لهما أن نقول اللهم اغفر لأمهاتنا واغفر لآبائنا وارحمهما كما ربيانا صغارا وجازهم عنا أحسن الجزاء يا خير من دعوه وأكرم أرجوه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، أخلاق الإسلام، أخلاق الشرف والعز والكرامة، أخلاق المروءة والفضائل، هذا الإسلام الذي جاء ببر الأبوين والإحسان إليهما، وأن الإحسان إليهما سبب لخير بل زيادة العمر وبركة الرزق. من أحب أن يمسعده في أجل أدره ويبسط له في رزقه فليصل إلى رحمه. هذه أخلاق الإسلام التي يشرف بها المسلم ويرفع بها رأسه ويستعز بها ويعلم أن الأخلاق العالية جاءت من رب العالمين، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أما النظم البشرية المحضة المادية المحضة فهي بضد ذلك، تعتمد على النفس كما يقولون، ولا يرى الأب ارتباطا بينه وبين أبنائه وبناته، ولا الأولاد والبنات ارتباطا بآبائهم وأمهاتهم. إذا بلغ سنا معينة فارق كل صاحبه ولا يراه ولا يدري عنه، ولو التقيا في مطعم لكل حاسب عن نفسه وما كل يعرف أحدا. إنما هناك عيد الأم كما يزعمون في أول الأمر، ثم ينسى ذلك ويصبح كلا طريق نفسه. لا ميراث بينهما، لأن القوانين الوضعية تبيح له أن يتصرف بكل أمواله ولو صرفها للقطط والكلاب وأي أمر ما من الأمور. لا يرتبط بعضهم بعضا ولا يعرف بعضهم بعضا، حياة بهيمية. لكن دين الإسلام الذي جعل المسلم أسبابا في سعادة حياته وأسبابا لسعادته يوم لقاء ربه، فهو يعمل في دنيا لصلاح آخر دينه ودنيا. أيها المسلم، فأخلاق الإسلام هي الأخلاق الكريمة التي يكون بها عزيزا رافعا رأسه بها حامدا لله على هذا الخلق الكريم والعمل الصالح. أسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا. أمة الإسلام، إن الله جل وعلا حذر الأمة من طاعة أعدائها ومن الإصغاء لأفكار أعدائها، ومن لا خير فيهم ومن يريدون بالأمة الشقاء والبلاء. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا فريقا أدعي الإسلام، إياكم والإصغاء إلى أفواه الحاقدين والحاسدين والحاقدين على الأمة، الذين يتربصون بها الدوائر ويفرحون بما يصيبها من حزن وهم. إنهم أعداؤنا بالحقيقة، فليكن المسلم على حذر من الإصغاء لأفكار كلماتهم السيئة وآرائهم الشاطئة الضالة التي لا تريد بالإسلام خيرا وإنما تريد البغضاء والبلاء. بلادنا بلاد الإسلام، وأهل الإسلام ولله الحمد على قلب واحد، في طاعة ربهم ونبيهم وباجتماع كلمتهم وطاعة ولاة أمرهم، هكذا يسيرون على هامج الصالح الزكي ويبتعدون عن الإصغاء للآراء الساقطة والدعوات الضالة المشينة التي هي محض أحد من أعداء الإسلام. لما يئسوا من كل شيء وعلموا أنهم أسقط في أيديهم فلا حول لهم ولا قوة، أرادوا من وراء ذلك بث الدعايات المضللة والأقوال السيئة. ولكن المسلم ثقة واثقا بدينه ثم واثقا بولاة أمره، محبا للخير كارها للشر ما قتله، أسأل الله أن يعافي الجميع من كل سوء. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد امتثالا لأمر ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعون وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز كل خير، اللهم أمده بعونك وتوفيق ودينه، اللهم صحح قلبه وبدنه وعافيه من كل مكروه إنك على كل شيء قدير، اللهم وفق ولي عهده سلطان بن عبد كل خير، سلطان بن عبد العزيز لكل خير، اجب أقواله وأعماله، وفق النائب الثاني وهديه كل خير إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغة ذلك. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغة ذلك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.